إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لها من الفضائل ما لا يحصر، ومن فضائلها رضي الله عنها مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورتها وإخباره بأنها زوجته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 مرات، والأكثر رووه بلفظ 2، ولعله الأرجح، فإن رواية أبي معاوية المفسرة عند البخاري تؤكده وتؤيده. أريتك في المنام 3 مرات، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، جاءني بك الملك في رواية الترمذي وغير الترمذي أن الملك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها هو جبريل عليه السلام في سرقة من حرير، والسرقة بالتحريك القطعة، أي يريه صورتها فيها، أي في تلك السرقة، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. في رواية البخاري: فقلت له: اكشف. ويجمع هذا الاختلاف أن نسبة الكشف إليه لكونه الآمر به، وأن الذي باشر الكشف هو جبريل عليه السلام، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن يك هذا من عند الله يمضه، تذكر لتفسيره القاضي عياض 3 احتمالات: الاحتمال الذي يعتمده الحافظ منها وبه جزم السهيلي عن ابن العربي هو التردد، هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها، أو هي رؤيا وحي لها تعبير، وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء. وما ذهب إليه ابن بطال وغيره أن هذه الرؤية قبل أن يوحى إليه يرده أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت، فإن ظاهر قوله فإذا أنت هي أو فإذا هي أنت مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك، والواقع أنها ولدت بعد البعثة. ويرده أيضا رواية حماد بن سلمة: أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة، فكشفتها فإذا هي أنت. هذا الحديث أخرجه البخاري، وهو من فضائل عائشة رضي الله عنها مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها وإخباره بأنها زوجه. من فضائلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتكرها دون سائر نسائه. ابتكار الجارية أخذ عذرتها أي بكارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منه، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. من فضائلها رضي الله تعالى عنها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت عائشة: فتكلمت أنا، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهذا حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وصححه أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة. وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن. قالت: فخيل إلي أن ذلك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. قال المناوي: لعل المراد أنها أحب زوجاته إليه فيها، أي في الجنة، كما كانت أحبهن إليه في الدنيا، وإلا فزوجاته كلهن في الجنة. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في الموارد، وحسنه الألباني في موارد الظمآن وفي الصحيح. فهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. ومن فضائلها رضي الله عنها سلام جبريل عليه السلام عليها ورضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وأيضا يجوز يا عائش. فعائش بفتح الشين وضمها أصلها عائشة، فنوديت نداء ترخيم بحذف تاء التأنيث للتمليح، كما قال ابن مالك في الخلاصة: ترخيم نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة، لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه، وخديجة أبلغها جبريل السلام من ربها. ولا شك أنهما، يعني زوجته خديجة وزوجته عائشة، أنهما أفضل أزواجه. وللعلماء في التفضيل بينهما أقوال ثالثها الوقف. الحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل. فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق، كحديث أقرأكم أبي، وليس هو بأفضل الصحابة على الإطلاق، وكذلك أفرضكم زيد ونحو ذلك. وأما بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم فمتقاربات في الفضل، وهن أفضل نساء هذه الأمة بعد فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين، لقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها تحري المسلمين بهداياهم يومها، ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبها دون سائر نسائه رضي الله عنهن. فعن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بقيتهن. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة، فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. وفي رواية: فقال يا أم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. الحديث متفق عليه. قالت فقالت، تعني أم سلمة: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. اللحاف بالكسر كل ثوب يتغطى به، والجمع لحف. وقال الذهبي في السير، وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال على فضل عائشة رضي الله عنها على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي، وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد بزنة الأمير الطعام المتخذ من الخبز الفتيت مخلوطا باللحم، وهو أجل أطعمة العرب، كما قال خليل الأعيوني: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، زاد الطبراني وأبو نعيم في الحلية والثعلبي في تفسيره، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، متفق عليه. والمعنى: فضلها على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بالأفضلية المطلقة لها على مريم وآسية وخديجة وفاطمة، لأن فضل الثريد على سائر الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة وأخذ الكفاية منه بسرعة. وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى. وعائشة فضلت نساء العالمين بعلمها، لكنها مثلاً مفضولة عن فاطمة من جهة شرف النسب، من جهة شرف الأصل، ومفضولة أيضاً عن النسوة الأربع المذكورات من جهة شرف السيادة لثبوت النص لهن دون غيرهن. من فضائل عائشة رضي الله عنها أنها أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم بعد أبيها. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا، قال عمرو، فسكت مخافة أن يجعلني آخرهم، متفق عليه. قال الذهبي في السير: هذا خبر ثابت على رغم كل الروافض، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام أفضل، كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه: فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله وبغيضاً إلى رسوله. وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمراً مستفيضاً، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقرباً إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم؟ ولقد استقر أمر أبي بكر الصديق عند الصحابة بأنه أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر عندهم أيضا أنه لم تطلع الشمس على بشر بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منه، وفضائله جمة تفوق الحصر. وذهب بعض العلماء إلى أن عائشة أفضل من أبيها، وهذا مردود. وقد ذكر هذا الذهبي رحمه الله في السير. من فضائلها رضي الله تعالى عنها أن أباها كان أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعزهم عليه، ويدل لذلك حديث عمرو بن العاص الذي مر: وكان أبوها أيضاً أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، أخرجه البخاري. وفي رواية كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الرواية أخرجها أبو داود والترمذي وصححها الألباني في المشكاة. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر. وقد نقل الإجماع على أن أفضل الناس بعد النبي هو أبو بكر الصديق جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي والنووي وشيخ الإسلام والبيهقي وابن حجر. ومن فضائلها رضي الله تعالى عنه حثه صلى الله عليه وسلم على حبها، وحثه إياها على انتصارها لنفسها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي. المرط بالكسر كساء من صوف أو خز أو كتان، والجمع مروط. فاستأذنت عليه أي فاطمة وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وقولها يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه. وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن. وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها، لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله جل وعلا، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. وقد اختلف العلماء في أنه صلى الله عليه وسلم هل كان يلزمه القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره، أم لا يلزمه، بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان. فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الأفعال، فإنه كان حاصلا قطعا، ولهذا كان يطاف به صلى الله عليه وسلم في مرضه عليهن حتى ضعف، فاستاذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. قالت رضي الله عنها: فاستاذنت عليه، تعني فاطمة رضي الله عنها، وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها، فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ينشدنك العدل أي يطلبنه منك. قالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تساميني تعاليني وتطاولني في الحضوة، وهي مفاعلة من السمو وهو الارتفاع. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، وأشد ابتذالا لابتذال الامتهان وترك الصيانة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، ما عدا ثورة، وثورة الغضب وثوبه وثورانه، من حدة الحدة بالكسر الغضب، وشدة الخلق يقال حددت عليه أحد حدة وحدا، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، والفيئة كالرجعة زنة ومعنى، والمعنى أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها الرجعة إذا وقعت منها ولا تصر عليها. قالت عائشة رضي الله عنها فاستأذنت، تعني زينب رضي الله عنها، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي، أي استحقرتني وترفعت علي، وأنا أرقب أنتظر وأرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل أذن لي فيها. والطرف العين لا يثنى ولا يجمع، لأنه في الأصل مصدر فيكون واحداً وجمعاً. قال تعالى لا يرتد إليهم طرفهم، وأصل الطرف تحريك الأجفان، يقال شخص بصره فما يطرف وبابه ضرب، وسميت العين طرفاً لأنه يكون بها. فلم تبرح أي لم تزل زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها، أي لم أمهلها حتى أنحيت عليها، أي اعتمدتها بالمعارضة وقصدتها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر، رواه مسلم، ومعناه أنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أبا بكر كان عالما بمناقب مضر ومثالبها، فلا يستغرب من ابنته تلقي ذلك عنه. وفي رواية قالت عائشة: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا، ثم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسبك، أي أكافيك؟ فالهمزة للاستفهام، أي أيكفيك فعل عائشة إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ والذريعة تصغير الذراع، ولحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة، ثم ثنتها مصغرة وأرادت ساعديها. أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ ثم أقبلت إلي فأعرضت عنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. دونك أي خذيها، وهو إغراء بها، دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، يتهلل وجهه، يشرق وتظهر عليه أمارات السرور. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غير موضع. من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لها. فعن عائشة رضي الله عنها قال: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. قالت: فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحك، فقال: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. أخرجه ابن حبان في الموارد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن فضائلها رضي الله عنه تخصيصه صلى الله عليه وسلم إياها بالمسايرة في السفر. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فطارت أي خرجت وحصلت في نصيبهما، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. وإنما خص صلى الله عليه وسلم عائشة بالمسايرة دون حفصة لأن عماد القسم الليل في الحضر، وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول، وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نهارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم تكن هي تنظر، وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين، بل كانت كل واحدة منهما من جهة، كما جرت العادة من السير قطارين، وإلا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر لم تنظره الأخرى. قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت. افتقدته أي حالة المسايرة، لأن قطع المألوف صعب. فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. متفق عليه. الإذخر بكسر الهمزة والخاء، بينهما ذال ساكنة، نبت عشبي معمر ذو رائحة عطرية ذكية، ويعتبر من النباتات الصحراوية من الدرجة الأولى. توجد فيه الهوام مغالبا في البرية، يعرف في اليمن باسم محاج أو بكسر الميم محاج، وتعتبر المملكة السعودية أهم مواطنه. الحديث متفق عليه. وهي تقول رضي الله عنها: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، كأنها لما عرفت أنها الجانية على نفسها بما أجابت فيه حفصة، لم تتعرض لحفصة وعادت على نفسها باللوم: رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. من فضائلها رضي الله عنها استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة على غضبها ورضاها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. متفق عليه. فمرادها رضي الله عنها لما أهجر إلا اسمك أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة رضي الله تعالى عنها. ومن فضائلها رضي الله عنها نزول براءتها من السماء بما نسبه إليها أهل الإفك في 16 آية متوالية، مع جعل ذلك يتلى إلى يوم القيامة، وشهد الله تعالى لها بأنها من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ومن فضائلها رضي الله عنها أنه لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا وللمسلمين بركة. من ذلك حادثة الإفك، فإنها قد عادت عليها وعلى المسلمين بالخيرات والبركات، كما أثبت ذلك ربنا جل وعلا في كتابه حيث قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأيضا مما أنزل بسببها وبركتها آية التيمم التي كانت رحمة ورخصة للمؤمنين، فعنها رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، والقلادة ما جعل في العنق من الحلي، فهلكت أي ضاعت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. متفق عليه. ومن فضائلها رضي الله عنها اختياره صلى الله عليه وسلم الإقامة عندها أيام مرض موته، واختصاصها بمباشرة خدمته، واختلاط ريقه بريقها، وقبض الله له في نوبتها وهو بين سحرها ونحرها، ودفنه في بيتها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. والنحر المراد به المنحر، وهو موضع القلادة من الصدر، والسحر الصدر، وهو في الأصل الرئة. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم مات ورأسه بين حنكها وصدرها، وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، يستن به أي يستاك به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه، فقضمته أي مضغته بأسناني، ثم مضغته أي لكته بأسناني، وبابه منع ونصر. فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أي لا يتمنع ويتعسر، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاءً ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. أخرجه البخاري. فمن فضائلها رضي الله تعالى عنها اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، وكانت وفاته في بيتها بين سحرها ونحرها، مع اجتماع ريقه بريقها في آخر ساعة له من الدنيا. فعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. وهذه الرواية أخرجها الشيخان. من فضائلها رضي الله عنه أن الوحي لم يكن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه غيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وفي رواية: فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. وجبريل أرسل لها السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائلها رضي الله عنه أنها أول من بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير عند نزول آية التخيير، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقرن ذلك بموافقة أبويها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تستشيرهما، فاستنى بها بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فعن عائشة رضي الله عنها قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. والاستئمار المشاورة في فعل الشيء أو تركه. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قال ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. متفق عليه. من فضائلها رضي الله عنه أنها كان لها يومان وليلتان في القسم دون غيرها من أمهات المؤمنين، وذلك لما وهبتها سودة يومها وليلتها. فعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. متفق عليه. وكانت رضي الله عنها أعلم وأفقه نساء هذه الأمة، ولم تكن هنالك امرأة أكثر حديثا منها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وفي رواية: لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان علم عائشة أكثر من علمهن. وعن محمود بن لبيد قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة. وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت يرحمها الله. وكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن. قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكرم مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا أدهان. أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان. ففضائل عائشة رضي الله تعالى عنها كثيرة جدا، ومناقبها كذلك رضي الله تعالى عنها. فمما لا شك فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نالت شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صغرها إلى مرحلة شبابها، وقضت الفترة الطويلة من عمرها تحت ظلال بيت النبوة في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه فاطر السماوات والأرض في هذا الكون ليكمل مكارم الأخلاق. وقد وصفه ربه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فأوصلتها هذه التربية العظيمة والصحبة الكريمة إلى أوج الخلق الحسن والمكانة العالية الرفيعة التي تعتبر قمة الترقية الروحانية ونهاية مطاف العلو المعنوي للإنسانية الحائرة. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها قد احتلت مكانة سامية مرموقة في الأخلاق الحسنة النبيلة الرفيعة. وكان الزهد والورع والعبادة والسخاء والجود والشفقة على الناس من أهم وأكبر معالم شخصيتها رضي الله تعالى عنها. المرأة والقناعة صفتان متضادتان ومفهومان متغايران. وقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. متفق عليه. فالمرأة والقناعة صفتان متضادتان ومفهومان متغايران، لكن عائشة رضي الله عنها جمعت بين هذين الوصفين بأتم وجه وأكمل صورة. وقد مر بنا أنها عاشت حياتها في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت على شظف العيش وعسره وقسوته، ولم يسمع على لسانها كلمة شكوى قط. ورغم أنها كانت تشاهد ما يرد بيت المال من الخزائن والأموال والخيرات بالكثرة الكاثرة، لكنها لم تتقدم قط بأي طلب لزيادة نفقة، ولم يخطر ذلك لها على بال. وعاشت رضي الله عنها حياتها حياة زهد وقناعة، لم تتيسر لها الملابس القيمة ولا المجوهرات الثمينة الغالية ولا القصور الفاخرة الفخمة ولا النعم اللذيذة ولا العيش الرغيد الهنيء. قال مسروق: دخلت على عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعت لي بطعام، وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولكن ضعفه الألباني. كانت رضي الله عنها محرومة من نعمة الأولاد، فكانت تربي أولاد المسلمين واليتامى منهم، تلي أمورهم وترعاهم وتعلمهم وتقوم بواجب زواجهم رضي الله تعالى عنه. إن عائشة رضي الله عنها قد احتلت مكانة سامية مرموقة في الأخلاق الحسنة النبيلة الرفيعة، وكان الزهد والورع والعبادة والسخاء والجود والشفقة على الناس من أهم وأكبر معالم شخصيتها رضي الله عنها. تأثرت عائشة رضي الله عنها، تأثرت كثيراً بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه فيها، لأنها كانت ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثرهم اطلاعاً على عبادته الخاصة به صلى الله عليه وسلم. ونقلت عائشة رضي الله عنها للناس في الأحاديث الكثيرة التي رويت عنها صورة كاملة لعبادته صلى الله عليه وسلم. لقد خص الله جل وعلا عائشة رضي الله عنها بكثير من المناقب ومن المعالم الكبرى في شخصيتها رضي الله عنها، الزهد والورع والعبادة والسخاء والجود والعلم والأدب. فأما زهدها رضي الله عنها فقد مر وصف لحياة عائشة رضي الله عنها في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت أم المؤمنين رضي الله عنها على شظف هذه الحياة وقسوتها، فلم تغير منها شيئاً بعد، وظلت كما وصفها أبو نعيم في الحلية: كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية وعلى فقد أليفها باكية. لقد أحبت أم المؤمنين هذه الحياة، بل عشقتها، لأنها الحياة التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحياة التي تجعلها تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصاها قائلا: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. قال عروة: فما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه. ومن المعلوم أن الزهد ترك الميل إلى الدنيا والإعراض عنها وخلو القلب مما خلت منه اليد، وقد بلغ زهد عائشة رضي الله عنها أعلى درجات الزهد بإعراضها عن الدنيا وبإقبالها على ربها بكثرة عبادتها وبعظيم سخائها وجودها. عن أيمن المكي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم. الدرع للمرأة هو القميص، والجمع أدراع. درع قطر، القطر بالكسر ثياب من غليظ القطن وغيره، أو من القطن خاصة. والثياب القطرية منسوبة إلى قطرة قرية في البحرين، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. تزهى يقال زهي يزهى إذا دخله الزهو، وهو الكبر، وهو من الحروف التي جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل، مثل عني بالأمر ونتجت الناقة. فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين أي تزين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح بعد شرح ألفاظ الحديث: وفيه تواضع عائشة وأمرها في ذلك مشهور، وفيه حلم عائشة عن خدمها ورفقها في المعاتبة وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه، وتواضعها بأخذها السلفة في حال اليسار مع ما كان مشهورا عنها من الجود رضي الله تعالى عنه. وعن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. أخرجه البخاري. عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة: وكانت تغشى عائشة أي تجيئها وتأتيها، قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين، قالت: أراه 80,000. فدعت عائشة بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: يا جارية هل أمي فطري؟ فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ قالت: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. عن عطاء قال: إن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة قومت أي ثمنت 100,000، فقبلتها وقسمتها في أمهات المؤمنين، وكانت رضي الله عنها من أسخى الناس. وأما شجاعتها ومجاهدتها فقد كانت رضي الله تعالى عنها من ذوات الشجاعة النادرة، رابطة الجأش، ثابتة القلب، جريئة تمشي إلى البقيع في الليل دون أن يصدها خوف أو تردد، تنزل في ساحة المعارك. وفي غزوة أحد لما ساد المسلمين للاضطراب خرجت مع النساء تسقي الجرحى وتحمل القرب على متنها لتفرغها في أفواه المجاهدين كما في صحيح البخاري. وفي غزوة الخندق نزلت من الحصن الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال، وتقدمت إلى الصفوف الأمامية. تقول رضي الله عنها: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض الحديثة، وقد استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج. أخرجه البخاري. ومجيئها في معركة الجمل بالقوات والعساكر بطريقة مثالية دليل على شجاعتها النادرة وبطولتها العظيمة. وأما سخاؤها وكرمها فإن الجود والكرم والبدل والعطاء من أهم معالم أخلاقها النبيلة الفاضلة، وهي الجوهر الغالي فيها، وهي فيها إلى النجدة أقرب منها إلى السخاء، وهي فيه على مثال من أبيها العظيم رضي الله عنه. وقد أعانها على هذا الخلق السمح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد المرسلين للضعفاء يواسيهم، وهو معلم الجابرين لكسر القلوب. وهكذا شقيقتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلتاهما كانت كريمة النفس وعلى أعلى درجات الفضل والعطاء. قال عبد الله بن الزبير فيما أخرج البخاري: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، رضي الله عنهما. وكانت عائشة رضي الله عنها تستقرض في أكثر الأحيان وتدان، فقيل لها: ما لك وللدين؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. إنها كانت تتصدق بكل مال يصل إلى يدها سواء كان قليلاً أو كثيراً، وتنفقه في السائلين. ذات مرة دخلت عليها امرأة معها ابنتان لها تستطعم، قالت: فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيح. وذات مرة كان استطعمها مسكين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كأنها تشير إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وعن عروة رضي الله عنه قال: رأيتها تصدق بسبعين ألفا وإنها لترقع جانب درعها. وقد بعث معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بمائة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا. فقالت بريرة: أنت صائمة، فهل ابتعت لنا بدرهم اللحم؟ فقالت عائشة: لو أني ذكرت لفعلت. كذلك بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين يكون مائة ألف، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. كانت رضي الله عنها تؤثر السائل على نفسها بما تفطر عليه في صيامها. فذات مرة جاءها مسكين فسألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: فعلت، فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، تريد بكفن الشاة ما يغطيها من الأقراص والرغف. فقالت: فعلت، فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك، أي من رغيفك. وقد باعت رضي الله عنها مسكنها لمعاوية رضي الله عنه بمائة وثمانين ألف درهم، ويقال بمائتي ألف درهم، وحمل إليها المال فما رامت من مجلسها حتى قسمت. كان عبد الله بن الزبير ابن أختها، وكان أحب البشر إليها وبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. أخرجه البخاري. كانت رضي الله عنها بمكانة سامية من الخشية والورع، رقيقة القلب لا تملك نفسها من البكاء، ولما أصابها في حجة الوداع ما يصيب بنات آدم لم تقدر لذلك أن تعتمر، بدأت تبكي. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها لتهل بعمرة من التنعيم، فقر قرارها وهدأ خاطرها كما في رواية البخاري. وذات مرة تذكرت الدجال فبكت بكاء شديدا، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. وتذكرت عند الاحتضار بعض أخطائها الاجتهادية، فقالت: يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي. وذات مرة نذرت ألا تكلم ابن الزبير، فلما أكثروا عليها كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها ذلك فيما بعد وتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وكذلك بكاؤها لما علمت بالبهتان العظيم الذي افتراه عليها المنافقون، حيث كانت لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. وها هي عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قصة سائلة ومعها ابنتان لها. دخلت علي سائلة ومعها ابنتان لها، فأمرت لها بثلاث تمرات، فأطعمتهما تمرة تمرة ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، ثم لحظا إلى أمهما فأخرجت التمرة من فيها فشقتها بينهما. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: قلت: يا رسول الله، الوالدة ورحمتها. وأخبرته. أخرجه الحاكم وصححه والطيالسي. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع صيامها وقيامها وكرمها وجودها تكره أن يثنى عليها وأن تمدح وهي تسمع، مخافة الرياء، وتقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وكثيرا ما كانت تتمثل ببيت لبيد بن ربيعة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. وتقول: رحم الله لبيدا، فكيف لو رأى زماننا؟ قال عروة بن الزبير: رحم الله أم المؤمنين، فكيف لو رأت زماننا. وقد عاشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة الكفاف، فعنها رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض، متفق عليه. وقالت أيضا: ما شبعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. يستدعي الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد. وعائشة رضي الله عنها كانت خالية القلب عما في يدها فضلاً عما خلت منه يدها. فهذا هو الزهد في الزهد، وبلغت بهذا أعلى درجات الجود والسخاء. فكل مال يصل إلى يدها تتصدق به، سواء كان قليلاً أو كثيراً، تطبيقا لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فما أكثر ما تصدقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة والتمرتين والثلاث، كما تحدثت هي عن ذلك رضي الله عنها: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه واللفظ للبخاري. في حديث آخر: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح البلاد انهالت الهدايا والهبات الكبيرة على أم المؤمنين من كل جانب، فكانت تقبلها ثم تتصدق بها دون أن تبقي لنفسها شيئا ترتفق به. ويبدو أن أم المؤمنين في أول الأمر ما كانت تقبل من أحد شيئا سوى عطائها المخصص لها في بيت مال المسلمين، فقد بعث إليها عبد الله بن عامر بنفقة وكسوة، فقالت للرسول: أي بني، لا أقبل من أحد شيئا. فلما خرج قالت: ردوه علي. فردوه، قالت: إني ذكرت شيئا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله لك. وحرصت رضي الله عنها طيلة حياتها على البقاء على معيشتها التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلحق به، فقد كانت تخشى أن تقطعها الدنيا عنه وتحول شهوات الدنيا بينها وبينه صلى الله عليه وسلم. رآها جابر رضي الله تعالى عنه وعليها ثوب مرقوع، فقال لها: لو ألقيت عنك هذا الثوب. فقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سرك أن تلقيني فلا تلقن ثوبا حتى ترقعيه، ولا تدخرن طعاما لشهر، فما أنا بمغيرة ما أمرني به حتى ألحق به إن شاء الله. لذلك كانت كلما أهدي لها شيء تذكرت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فتغلبها دموعها وتبكي ثم تتصدق به. أهدى لها مرة معاوية ثيابا وورقا، أي فضة وأشياء توضع في أسطوانها، فلما خرجت عائشة نظرت إليه فبكت، ثم قالت: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد هذا، ثم فرقته ولم تبق منه شيئا. وأهدي لها سلال عنب فقسمته، ورفعت الجارية سلة ولم تعلم بها عائشة، فلما كان الليل جاءت به الجارية فقالت رضي الله عنها: ما هذا؟ قالت: يا سيدتي، رفعت لنا هذا لنأكله. قالت: أفلا عنقودا واحدة؟ والله لا أكلت منه شيئا. وما أكثر ما رؤيت رضي الله عنها ترقع ثوبها. قال عروة: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. فإذا قيل لها: أليس قد أوسع الله عليك؟ قالت: إنه لا جديد لمن لا خلق له. كانت عائشة رضي الله عنها جوادة كريمة كثيرة الصدقات، لا يكاد يقر بيدها المال حتى تنفقه على الفقراء والمساكين. فقد باعت عائشة رضي الله عنها دارا لها بمئة ألف ثم قسمت الثمن على الفقراء. فعتب عليها عبد الله بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها، أي أن يحجر عليها وأن تمنع من الإعطاء والإنفاق. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمت. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. استشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله، لا أشفع فيه أبدا ولا أحنث في نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وهما من بني زهرة، وهم من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت، والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. أخرجه البخاري. قالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، كما في رواية البخاري، لأن نذرها كان مطلقا: لله علي نذر إن كلمت. لذلك كانت تتحرج من هذا، حتى إنها أعتقت في ذلك النذر 40 أوقية، وتقول: وددت أني جعلت حين حلفت، أي نذرت عملا أي محددا أعمله فأفرغ منه. عن عروة بن الزبير أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بعث إلى عائشة رضي الله عنها بمئة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا. كانت صائمة كما مر. تقول لها الجارية: فهل ابتعت لنا بدرهم لحمة؟ فتقول: لو أني ذكرت لفعلت. ليس لها هذا على بال، رضي الله تعالى عنه. وكانت رضي الله عنه تتجنب المدح والإطراء، وتكره الثناء عليها، كما لا تحب أن يثني عليها أحد وهي تسمع. استأذن عليها ابن عباس رضي الله عنهما في مرضها الذي ماتت فيه، وكانت تعرف أنه يأتيها ليمدحها ويثني عليها، فرفضت أن تأذن له، ثم أذنت له بعدما شفع فيه بعض الناس. فلما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما بدأ يثني عليها، فقالت: وددت أني كنت نسيا منسيا، رضي الله تعالى عنه. مع هذا التواضع وانكسار النفس، فإنها كانت أبية النفس، وقد تشتد فيها هذه الصفة بإزاء الآخرين، وتتحول إلى تدلل الحبيب على الحبيب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في موقفها في حادثة الإفك لما نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، كان أول كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. وتلا قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت لها أمها: قومي إليه. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أكرمني بإنزال براءتي. وكذلك نذكر موقفها الأبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مثل هذا من باب تدلل الحبيب على الحبيب، حينما تغضب عليه فلا تحلف به ورب محمد، إنما كانت تحلف فتقول: لا ورب إبراهيم، كما في الصحيحين. كل ذلك من أنواع وطرق التدلل للحبيب، ينبغي أن ينظر إليه بنظرة العلاقة الزوجية. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخدم عائشة، وكان من أحب البشر إليها وأبر الناس بها، ومن عادتها أنها كانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به، فقال: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فامتنعت. وهذا من إبائها وأنفتها. قلما يوجد شخص يكون أبياً صاحب غيرة وأنفة، ويكون عادلاً منصفاً في الوقت نفسه. قلما يوجد شخص يكون أبياً ذا غيرة وأنفة، ويكون عادلاً منصفاً في الوقت نفسه. فاجتماع صفتي الإباء والعدل في وقت واحد في شخص واحد يعد من النوادر، ولا ينال ذلك إلا من حاز أعلى درجات الأخلاق النبيلة وقمة السلوك الطيب. إلا أن عائشة رضي الله عنها التي ربتها اليد النبوية الكريمة، كان من أهم خصائصها ومميزاتها الجمع بين تلك الصفات وأنواع الأخلاق التي ظاهرها التضاد، ويصعب على كل من أحبها، أي أحب تلك الصفات، أن يجمعها. وبالتالي كانت رضي الله عنها تتصف بصفة العدل والإنصاف مع كونها أبية النفس. أخرج مسلم في صحيحه أن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، والذي فعل ذلك هو معاوية بن خديج، معاوية ابن خديج فعل ذلك بمحمد بن أبي بكر. ما المشار إليه؟ أنه لما قتل أخذ فجعل في جلد جيفة حمار ثم أحرق، فتقول: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. فهذا من أنصافها مع إبائها، وهي ذاكرة لما وقع لأخيها محمد بن أبي بكر من تلك الميتة البشعة. ومع ذلك فإنها تذكر هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة لمعاوية ابن خديج فيما كان من رفقه بمن كان معه ممن ولي أمرهم في تلك الغزاة، فرضي الله تبارك وتعالى عنها. وكيف لا تكون كذلك وهي ابنة أبي بكر وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طيب لا يحب إلا طيبا صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.